بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع مبحث المعاطات. القسم الأول، البحث في الاستدلال على إفادة المعاطات للملكية.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انتهى الكلام في الاستبعادات التي ذكرها الشيخ الكبير قدس الله نفسه عليكم سلامة الله. إلى هذا الاستبعاد أنا إذا فرزنا أن المبيع بالمعاطات قبل أن يتصرف فيه المشتري حدث نماء شات ولدت أو نماء آخر حصل للمبيع قبل أن يتصرف فيه المشتري، فهل نقول بأن حدوث هذا النماء مملك للنماء دون العين؟ نقول هذا أمر حادث يملكه المشتري ولكن لا يملك الأصل والمبيع، يعني العين باقية على ملك مالكها، إلا أن النماء بما أنه حدث في ملك المشتري يكون ملكا للمشتري. قال هذا بعيد، لأن الأصل إذا لم يكن ملكا لهذا الرجل كيف يكون فرعه وهو النماء ملكا له؟ هذا من البعد بمكان. وإذا قلنا إنه يكون مملكا، يعني حدوث النماء يكون مملكا لكل من العين والنماء، إذا ولدت الشاة فيما بيد المشتري يدخل بهذا الشاة ونتيجتها في ملك المشتري، فلوس النماء مملك لكل منهما. قال هذا أيضا بعيد، لأن الأسباب المملكة في الشريعة الإسلامية محصورة من بيع، من إرث، من هبة وأمثال ذلك، أما مجرد تولد حيوان من حيوان من المملكات في الشريعة المقدسة، بحيث إنسان بذلك يملك الشاد ويملك المنفعة ويملك النماء، هذا أيضا بعيد غاية. ثم قال ولاهما، بأن نقول بأن توليد الحيوان نماء لا يكون مملكا لا للنماء ولا للعين، هذا خلاف المشهور. المشهور لا يلتزمون بذلك، بل ملتزمون بأن بالتولد من هذا الحيوان يدخل الحيوان وابنها تحت ملك المشتري، أو على الأقل النماء، وإن كان الأصل باقیا به حاله فی ملک البایع، لان المعاتات لا یفید الملکیه. اذن جمیع صور المسئله محل اشکال و خلاف. تولد النما یوجب ملکیت العین، آزا ملکیت المنفعت فقط بعید، لان العین لیس مملوکا لهذا و النما صار مملوکا. النما تابع للاصل، الاصل اذا لم يكن مملوكا له الفرع ايضا ليس بمملوك له. نقول بان كليهما ينتقل الى ملك المشتري ايضا بعيد، لان الاسباب المملكه محصوره في الشرع وليس منها التوالد والتنازل امثال ذلك. عليكم سلام الله. و اذا قلنا لا کلاهما ولا هما ای لا یدخل فی ملک المشتری لا الاصل ولا المنفعه، هذا ایضا خلاف المشهور. کیف یلتزمون به هذا الخلاف؟ المشهور ذهبوا الى ان حدوث النما مملک مال النما فقط او له وللاصل. هكذا ذكره الشيخ الكبير قدس الله نفسه. إلا أن هذا الاستبعاد إذن كبقية الاستبعادات لا يرجع إلى أساس صحيح، لأن إن قلنا بأن حدوث التغير في إحدى العينين في المعاتات يوجب دخول العوزين في ملك البايع والمشتري كما هو المعروف. نقول المعاتات لا تفيد الملكية إلا إذا حدث في إحدى العينين حدث شيء جديد من تغيير، الهنتة تهنت او التهینو خبزت او امثال ذلك من التغیرات، هذا یوجب دخول الشیء فی ملک مشتری او البایع. اذا قلنا بذلك کما هو المعروف عند القائلین بالاباحة الذین یقولون بان المعاتات مفیدة للاباحة، یعنی اباحة مادامیه ما دامت العین به حالها، فاذا تغیرت العین به احد اقسام التغیر یدخل فی ملک الانسان. على هذا نلتزم بان العین حیث انها انتجت و تولد منها حیوان آخر صارت اما ولم يكن كذلك قبل هذا یدخل فی ملک با مشتری، و یتبعه النتیجه لان النتیجه تابعت للاصل، اذا کان الاصل ملکن لأحد الفرع ایضا ملکن له و یکون مالکن لکلیه ما و هذا على طبق قاعده. و اذا قلنا بان المعاتات مفیدت للإباحة دوما لا موقتا، دائما هكذا الشيء مباح لا يتوزی من جهاز الرجل المشتری، ایزا يمكننا ان نلتزم بان كل منهما مباح التصرف لهذا المشتری. نقول بان تولد حیوان من امه و ان کان لا یوجب دخولهما فی ملک المشتری الا ان المشتری مباح التصرف فی هذا الحیوان، و الاذن فی الشیء اذن فی توابعه و لوازمه من توابع هذا الشيء الأولاد النتاج كل هذا تابعة للحيوان فيكون حال الفرع كحال الأصل وكلاهما مباح التصرف لهذا المشتري وهذا لا يترتب عليه أي محذورين. ثم ذكر من الاستبعادات حق المقاسمة أو حق المقاسة وحق الشفعة والربا. ذكر أن هذه الحقوق حق المقاسة أو حق المقاسمة أو حق الشفعة كلها للملاك مالك الحصة المشتركة بين شخصين إذا أحدهما باع حصته من شخص آخر شريكه في الحصة له أن يأخذ بحق الشفعة يأخذ هذه الحصة المبيعة من شخص آخر بهذا الحق يقول أخذت بالشفعة يكون داخلا في ملك الشريك لكن ملكه لا ما إذا لم يكن هذا الشق هذه الحصة ملكا لا مع أننا نرى أن الناس إذا باعوا واشتروا بالمعاتات في مثل الأملاك المشتركة يجرون حق الشفعة الشريك يأخذ حصة الشريك المباع بحق الشفعة فلو لم يكن هذا مفيدا للملكية كيف يكون هذا الرجل الشريك يأخذ حق المشتري مع أنه للمالك؟ القول بأنه يملكه وليس مالكا أعظى من البعيدات أمور مستبعدة بالشريعة المقدسة. الشفعة للشريك المالك وأعظى ليس مالكا مباح التصرف. وأيضا حق المقاسمة إذا اشتريا ملكا مشاعا فلكل منهما حق المفارزة يفرز حصته يعين هذا له ذاك للشريك الآخر لا يريد الاشتراك مشاعا يريد أن يكون حصته مفروزة أي معينة مشخصة له ذلك. إذا فرزنا أنهما اشتريا مالا بالمعاتات لابد أن نقول ليس لهما حق الإفراز لعدم كونهما مالكين وأننا نرى أنهم يعاملون مع هذا معاملة الأملاك. إذا قلنا بأن المعاتات لا تفيد الملكية أيضا هذا من الغرائب غير المالك يكون له حق الإفراز. يقول تعال نعين حصتنا هذا حصتي ذاك حصتك يقول يا حصة أنت لست مالكا لشيء بل يجوز لك البقاء في هذه الأرض استفادة من أسمارها تنام فيها وأمثال ذلك أما حصتك فليست لك حصة أنت لست مالكا. ولكن في هاتين شبهتين أيضاً يمكن الجواب بأنه لم يؤخذ في أدلتهما المالك وإنما الملكية أمر غالبي بل لكل شريكين سواء كان في الملك أو في إباحة التصرفات حق الإفراز. يقول تعال نعين حصتنا في أي مقدار أنا مباح التصرف في أي مقدار أنت مباح التصرف أن يكون مالكا هذا غالبي لا أنه مأخوذ في لسان الدليل حيث لا يمكن أن نتعدى إلى الغيب. وهكذا حق الشفعة اذا بیعت حصت و احد امام شخص آخر لهو ان یتقدم به اخذ حق شفعه و یأخذ هذه الحصه من المشتری لئلا یکون هذا موجبا لسوء التفاهم بینهما و للخلاف بینهما لانهما شریکان هذا شریک جدید اذا لم یکن هذا ملکن الشریک القدیم یکون هذا زحمتا او ضررا او حرجا علی الشریک. دلیلهما لم یقیدا بالملک و ذکر انه من جمله المبعدات جریان الربا فی المأخوذ بالمعاتات فلو لم یکن هذا موجبا للملک المعاتات کیف یجر الربا فی شیء مجرد الاباحه فی لا یملک شیئا کیف یکون هذا ربا. و ذکر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه تبعا لبعض المحشین ان جعل هذا من المبعدات من الغرائب عن مثل الشیخ الكبیر قدس الله نفسه لانه خارج عن محل کلامنا محل کلامنا فی المعاتات التي تفید الملک او تفید الاباحه المعاتات التي يكون مجمعا لجميع شرائط الصحه الا اللفظ جميع شرائط البيع موجود هنا لكنه فاقد للفظ بالعمل دفعنا شيئا واخذنا شيئا اما اذا كان فيه خلل من بعض الشرائط هذا باطل. قلنا بأن المعاتات يفيد المكية أم لم نقل؟ ففرض أن الربا موجود في مثل هذه المعاتات هو فرض خروجه عن محل الكلام، ليس هذا داخل في محل الكلام حتى نبحث عنه. ولكن هذا الاستبعاد غير وارد على كلام هذا شيخ الكبير قدس الله نفسه لأنه يقول نحن نرى بحسب الخارج أن المسلمين والعقلاء يجرون أحكام الربا في مثل المعاتات. هل هذا الربا من جهة أن العينين داخلتان في ملك المالك والمشتري او انهما غیر داخلتین فی ملکی ما معزادش یزدی فی الربا این قلنا انهما مالکان للمالک البایل سمن المشتری للمسمن معناه ان المعاتات فی ملکیه فلزا یجرون فی الربا یقولون لو کان فی الربا باطلون او یقولون هذه معاملتون ربویتون. و اذا قلنا ان هذا لا يجري فيه الربا يعني هذا لا يوجب دخول العوزين في ملكهما ما اننا نرى العقلاء يجرون فيه الربا يلاحظون يلزم من هذا الربا او لا يلزم معناه ان الربا يجري فيما لا يكون ملكا و هذا من الغرائب و لم يجيبا ان هذه المناقشه به توهم ان هذا الفرد خارج عن محل كلامنا يمكن ان نتعدى في الربا ايضا الى ما اذا لم يكن في العوزين ملكيه مجرد الاباحه هذا يبيح له جنسا فالآخر ایزا یبیه جنسا به ازائه ولیکن احدهما فیه زیادتون علی الآخر و این لم یکن مفیدن للملک الا انه ایزا ربا لا بود فی هذا الالتزام لان عدلت الربا ایزا لم يتعرض ولم يأخذ قيد الملكية في الدليلين الربا أن إعطاء أحد العوزين زائدا عن الآخر أو ناقصا في مثل المعاوضة والبيع وأما البيع يفيد الإباحة أو يفيد الملكية هذا بحث آخر وكيف ما كان هذه استبعادات أيضا هناك استبعادات أخرى لا يلزمنا التعرض لها بعدما عرفنا لها في هذه الاستبعادات وقد وصفها شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أنها استبعادات في محلها استبعادات قوية لا أنه مجرد مناقشة لفظية مثلا مناقشات قوية ولكن عندنا أدلة على أن المعاطاة تفيد الملكية وذكر في موضع آخر أن هذه الوجوه ليست أدلة على أن المعاطاة لا تفيد الملكية بل استبعادات مجردة وإلا هذه الوجوه لا يمكن أن يكون معارضا مع العمومات والأصول في محل قال الإنصاف أنها استبعادات في محلها استبعادات قوية شيخ خان منصفة وذكر في ما قبل هذا أن المقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول يعني يفيد الإباحة لا أن الوجوه المذكورة تنهز في مقابل الأصول والعمومات إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء الكلام في أن المراد بهذه الأصول وهذه العمومات أي شيء إن هذه الوجوه التي نقلناها عن الشيخ الكبير قدس الله نفسه وعجبنا عنها لا يكون دليلا في مقابل الأصول والعمومات يعني هذه الوجوهات يقتضي أن يكون المعاطات مفيدة للملكية هذا ليس معارضا مع الأصول ومع العمومات التي يقتضي الملك أو الأصول والعمومات التي تقتضي الإباحة أي شيء مراد من هذه الأصول فهل المراد بالأصول الأصول العملية أو الأصول الأعم من اللفظية والعملية هذا محل كلام وكثيرا ما تكون هذه الجملة يقع موردا للامتحان فيسأل الذي يقع المكاسب يقال اشرح هذا المراد ما مراد الشيخ قدس الله نفسه من هذه الأصول وهذه العمومات وما المراد من أن هذا القول هذه الوجوه لا تنهز لا أن الوجوه المذكورة تنهز في مقابل الأصول والعمومات المراد من هذا أي شيء حتى الأكابر من المدرسين يقعون في حرج في تفسير هذه العبارة بل المهشون أيضا منهم من لم يتعرض لهذه الجملة ومنهم تعرض مخالفا للآخر لم يذكروا مجموعا شيئا متفقا عليه والظاهر أن المراد أن الوجوه المذكورة ليست أدلة